ودي بمن رام أن ينجو من النار سالما ويحظى بجنات وخلد مؤبد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدوما خير ما نتذاكره كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلف وذكرت نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وبقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وبقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلهذه النصوص ولغيرها أستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام للإتيان على شيء من قصة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله عز وجل مذكرا بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فكما سلف ففي التذكير بأنبياء الله الكرام عبرة وعظة، فضلا عما نقتبسه من جميل الأخلاق وصحيح المعتقد وحسن الخلق وحسن الأدب. أقول مستعينا بالله عز وجل إن الله عز وجل خلق أبانا آدم عليه السلام من تراب، ولا تعارض أبدا بين الآيات التي فيها أنه عليه السلام خلق من تراب، والتي فيها أنه خلق من طين، أو التي فيها أنه خلق من طين لازب، أو التي فيها أنه خلق من حمأ، أو من حمأ مسنون، أو من صلصال، أو من صلصال كالفخار. فكل هذه مراحل من مراحل الطين، ولا تعارض بين الآيات أبدا وبين بعضها. خلق الله عز وجل آدم من تراب، وقد أعلم ملائكته الكرام أنه سيخلق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق الله عز وجل آدم، صوره وتركه ما شاء قبل أن ينفخ فيه الروح. خلق الله عز وجل آدم يوم الجمعة كما قد صحت بذلك الأخبار عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه متعددة. وترك عليه الصلاة والسلام زمنا كان فيه مهملا لا يدرى عن أمره شيء، كما قال الله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان شيئا مهملا لا يكاد أن يلتفت إليه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم عليه السلام جعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. وكما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق آدم صلى الله عليه وسلم وبعد نفخ الله فيه من روحه. خلق آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الإلحاد القائلين بأن الإنسان أصله قرد، في هذا رد على أهل الإلحاد القائلين بذلك. وربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن الله امتن على أبينا آدم عليه السلام بمنة ونعمة عظيمة تحملنا على الاقتداء به، وتحملنا على تحصيل العلم الشرعي. هذه المنة هي تعليم آدم الأسماء كلها، كما قال الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبهذه النعمة العظيمة فضل آدم عليه السلام حتى على الملائكة، وأمر الله سبحانه ملائكته الكرام أن يسجدوا لآدم عليه السلام سجود تحية كان سائغا، كما سجد إخوة يوسف ليوسف، وكما سجد له أبواه، فكان السجود سائغا من قبل، أعني من قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فآدم هو أبو البشر. الحاصل أن الله عز وجل فضل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء، أسماء كل شيء، حتى الكرسي، حتى النبات، أسماء كل شيء علمها الله آدم عليه السلام، فبهذا فضل على الملائكة عليه صلاة الله وسلامه. فإذا كان الأمر كذلك، وأن العلم سبب للتفضيل، فجدير بنا بارك الله فيكم أن نقبل على العلم الشرعي، العلم المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد في أقوال أصحاب رسولنا الكريم والتابعين والأئمة المهديين في فهم هذا الكتاب العزيز والسنة المباركة. بهذا بإذن الله نرتفع درجات عند الله، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: وقل رب زدني علما. كما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الله عز وجل فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الجاهل، والصقر المعلم على الصقر الجاهل. قال تعالى في بيان المباحات من الأطعمة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم.
ما إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ مصطفى، هو الإنجيل الذي بين أيدينا الآن محرف أم هو الذي أنزل من السماء؟ أسأل تاني لو سمحت، لو واحد نصراني يعني بيسمع في الوقت تقول له إيه؟
لو واحد نصراني ماذا؟
يعني عايزك تقول له يعني كلمتين كده يمكن يهدوه يعني.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحن كمسلمين والحمد لله رب العالمين نوقر كل الكتب المنزلة من عند الله. قال تعالى في شأن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فنحن نوقر الكتب المنزلة من عند الله، ومن يكفر بكتاب منها فقد كفر، بل نؤمن بها كلها كما قال تعالى في كتابه الكريم: وتؤمنون بالكتاب كله، وكما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. ولكن أخبرنا ربنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالكتب إجمالا يلزمنا الإيمان بها وفرض علينا أن نؤمن بها، ولكن حرفت هذه الكتب كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أما إن طلبت كلمة توجه إلى نصراني فأقول له أدعوك وأدعو نفسي وأدعو الناس إلى عبادة رب واحد وهو الله، لا إله إلا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك. أدعوه إلى هذا أن يسلم لرب العالمين وأن يقر لله عز وجل بالوحدانية، فإنه إن مات على هذا المعتقد الذي هو عليه من أن الله ثالث ثلاثة، أو من أن المسيح هو الله، أو أن المسيح هو ابن الله، فهو مخلد في النار. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات. فجدير بك أن تؤمن بالله عز وجل وبأنه واحد لا شريك له لا ند له، ثم تصدق بالمرسلين كلهم وبخاتمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده، بارك الله فيكم. من أن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، احنا دلوقتي أنا وزوجي معنا مبلغ ينفع للحج عن طريق القرعة، فدلوقتي مثلا أنا بقول له طالما احنا المبلغ بتاعنا ما يجيبش الحج السياحي اللي هو الحج العادي يعني، بس ان أنا وهو نطلع مع بعض ان احنا نعتمر، ولا الأولى ان احنا نستنى لغاية ما نكمل مثلا المبلغ بتاع الحج ونطلع؟ هل مثلا ان احنا نعتمر وبعدين بعد كده نبقى نشوف موضوع الحج ان احنا مثلا نكون مبلغ للحج، ولا عادي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن شئتما آتمرتما وإن شئتما أجزلتما إلى أن تتيسر معكما نفقة الحج، وأراه أفضل، لأن الحج فرض، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن إن اعتمرتما فلا جناح عليكما ولا إثم عليكما، بل أنتما أيضا مثابان، وإنما المسألة مسألة تفضيل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟ ان شاء الله تكون بخير.
الحمد لله، بارك الله فيك،
وربنا ينفعنا بك يا شيخ مصطفى. والله العظيم عندما نرى وجهك اننا نرى نورا من السماء.
بارك الله فيك. استغفر استغفر، تفضل، بارك الله فيك.
يا شيخ مصطفى انا اطيل عليك، ولكن عذرا استحملني لاني يعني ظللت شهورا لكي احصل على هذه الفرصه، فعذرا ساطيل عليك. اول سؤال يا شيخ مصطفى، ما هي ضوابط طلب العلم الشرعي؟ ثانيا، ما مدى مشروعية طلب العلم علم الاقتصاد الإسلامي؟ وأنت تعلم عندما ندرس الاقتصاد الإسلامي ندرس البنوك والتأمين والبورصة وما غير وما إلى ذلك، وما هو رأيك الفقهي في العمل الصحافي في الصحف العامة؟ وهل يقدم طلب العلم على حفظ القرآن وختمه على الزواج؟ وجزاك الله عنا خير. وهي طلب أخير، أتمنى من الله عليك أن تعطيني رقم هاتفك، ليس إلا لمحادثتك فقط لا غير.
بارك الله فيك. 010-512-24-24. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما ضوابط العلم الشرعي فموضوع موسع، لكن يجمل في أن عليك أولا أن تخلص النية في الطلب لله عز وجل. فكم من شخص عالم تسعر به النار يوم القيامة، أول من تسعر. ثم عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان أصلان عظيمان. ثم ما تفهم به الكتاب العزيز والسنة المباركة، وهي أقوال الصحابة والأئمة والتابعين وأهل الفقه في الدين. هذا إجمالا، بارك الله فيك. أما عن مشروعية طلب علم الاقتصاد الإسلامي مع ما يعتري ذلك من دراسة لمواد قد تضر دراستها أحيانا من ناحية شرعية أو تخالف أو فيها مخالفات شرعية أحيانا، فأقول اتقي هذه المخالفات وأقبل على دراسة ما ينتفع به أهل الإسلام والله أعلم. أما العمل الصحافي في الصحف العامة فإذا كنت تنشر خيرا أو تنمي خيرا أو تبث خيرا أعانك الله، أما إن كنت تجبر على ممالأة الظالمين فلا تعمل في هذا الباب والله أعلم. أما عن طلب العلم وحفظ القرآن فأنصحك بأن تقبل على حفظ كتاب الله، ولا مانع من أن تضم إليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناء حفظه. بارك الله فيك، وكذا بالتوحيد وأمور المعتقد والله أعلم. أرجع بارك الله فيكم إلى ما كنت بصدده من أن الله عز وجل فضل آدم عليه السلام بالعلم الذي حباه به والذي فضله به على الملائكة، إذ علم أسماء كل شيء عليه الصلاة والسلام. فهذا يحث بنا إلى أن نجتهد في طلب العلم الشرعي، وقد قال الله لنبيه يقول رب زدني علما كما قد سمعتم وكما سمعتم، فإن الصيد الذي يصطاده الكلب المعلم يؤكل، أما الصيد الذي يصطاده الكلب الجاهل لا يؤكل كما هو معلوم. فجدير بنا أن نحرص على طلب العلم الشرعي. ولما سمع نبي الله موسى عليه السلام أن الخضر أعلم منه سأل ربه السبيل إلى لقية، فقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فهو النبي الكريم كليم الله يسعى باذلا جهده ويصر على أن يمشي عشرات السنين أو مئات السنين إلى أن يصل إلى الخضر كي يتعلم منه، مع أنه أفضل من الخضر، وقد قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فأرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ لو سمحت بس بدي أسألك عن لعبة الشطرنج، هل هناك حديث يعني فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد
وهناك حديث آخر سمعت عنك، عفوا فضيلة الشيخ، هناك سؤال سمعت عنك أو حديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي العبد ويأتي بحسنات ثم ينسفها ربي نسفا فجبال تهام، يعني هل معنى هذا؟ ما أتذكر يعني نص الحديث، ولكن تقلت هذا الحديث ضعيف مع أنه قرأناه رجعنا له يمكن وجدناه صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسؤال الأول للأخ عن حكم الشطرنج، هل ورد فيه أولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول وبالله التوفيق لم أقف على أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ولا غير ثابت في مسألة الشطرنج، ولكن وردت بعض الآثار ولا تخلو أيضا من ضعف، منها أثر علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، إلا أن سنده فيه بعض الضعف. أما عن أقوال أهل العلم في الشطرنج فيرى جمهور العلماء تحريم اللعب بالشطرنج لما فيه من إهدار للجهود ولما يستتبعه من عداوات إلى غير ذلك، ومنهم من يقيس أقيسة أخرى. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى الكراهة ليس إلى التحريم. هذا ما أعلمه في أمر الشطرنج والله أعلم. أما الحديث الذي يسأل عنه الأخ هو حديث حاصله ليأتين يوم القيامة أقوام بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، ثم قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أكرر أنني أرى أن سند هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمي بأن بعض الأفاضل حسنوا سنده، لكن أرى أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك عدة أحاديث تختلف فيها وجهات نظر أهل العلم للخلاف في بعض رجال إسنادها، فأحيانا عالم من العلماء الأولين يضاعف رجلا من رجال الإسناد وعالم آخر يوثقه، فعندئذ يلزمنا الترجيح، فننظر إلى الأوثق، إلى الذي وثق، هل هو أضبط وأتقن في التوثيق أم لا، باعتبارات أخرى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة يا فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت مع حضرتك؟
يا أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ إبراهيم، أهلا وسهلا.
كيف الصحة يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا عبد الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك طال عمرك.
وياك.
كان لي سؤال الله يحفظك عن المنهج أو أصول المنهج في عقيدة المسلم، وما يترتب عليه هذا المنهج، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا الشأن الله يحفظك. السؤال الثاني إذا سمحت لي يا فضيلة الشيخ،
تفضل.
هو واجب علماء الأمة في مواجهة التحديات والهجمات الشرسة التي تنال من علماء المسلمين في كل مكان أو في أصقاع الدنيا، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
ولك بمثل، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالسؤالان اللذان سألهما أخي فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله يحتاجان إلى وقت طويل شيئا ما. أما إجمالا فالمنهج إذا أردنا أن نرد إلى الكتاب العزيز، فرب العزة يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. سبيلنا سبيل المؤمنين، سبيل أهل الإسلام، أننا نتلقى معتقدنا ومنهجنا وشرعتنا كما أسلفت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على وفق ما كان الصحب الكرام رضي الله عنهم يفهمونه من الوجوه في هذا الكتاب العزيز وتلك السنة المباركة. ثم ما سار عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا إجمالا، مع سلامة المعتقد هذا هو المنهج إجمالا، بارك الله فيكم. أما الواجب فعله ضد ما ينال به أو ينال من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجدير بالمسلم أن يبين فضل العلماء ابتداء، ثم يذكر بما أوجبه الله في كتابه وبما أوجبه رسوله في سنته من توقير لأهل العلم، بارك الله فيك. أعتذر لأن المقام لا يسمح لإطالة أكثر، ولعل ذلك يتناول إن شاء الله في درس لاحق. السلام عليكم. هذا ومعنا فاصل قصير، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي سمعناه بارك الله فيكم من أمر أبينا آدم عليه السلام، وأنه فضل على الملائكة بالعلم الذي علمه الله إياه، هذا يحذو بنا إلى أن نحرص أشد الحرص على طلب العلم الذي يقربنا من الله عز وجل. وكما لا يخفى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي أهل العلم فضيلة أن الله سبحانه ضم شهادتهم إلى شهادته مع شهادة الملائكة، إذ الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أرجع إلى ما كنت بصدده. خلق الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، ولكن كما لا يخفى فلكل نعمة حاسد، وكلما ازدادت نعم الله على الشخص كلما ازداد حساده وكلما ازداد الشانئون له. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كانت نعم الله عليهم عظيمة ازداد الحساد لهم، فكان حسادهم هم كبراء أهل الإجرام. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولقد قال تعالى أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فحينئذ ظهرت عداوة إبليس اللعين لآدم عليه السلام، وبدأ في الكيد له وبدأ في التدبير له، وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام. فحذر الله ربنا سبحانه وتعالى أبانا آدم أشد التحذير. قال تعالى: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. في آيات مطلعها قوله تعالى من سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا إجمالا. أما على التفصيل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هكذا حذر أبونا آدم عليه السلام من إبليس ومن طرائق إبليس: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم قال تعالى مذكرا أبانا آدم عليه السلام بالنعم التي أنعم الله بها عليه، قال تعالى ممتنا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، في الجنة لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تطحى. فداخليا داخل البدن لا ظمأ، وخارجيا لا شمس ولا حر. هكذا مستور ظاهرا وباطنا، ريان ظاهرا وباطنا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تطحى. ولكن كما سلف لكل نعمة حاسد من الحساد، وعلى قدر النعمة يتأتى الحساد عياذا بالله عز وجل. وفي الأثر: إن كان في سنده مقال يسير كل ذي نعمة محسود، في حديث مطلعه: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الحديث لا يثبت سنده إلا أن معناه له شواهد في بعض المواطن، والله أعلم. الحاصل أن آدم عليه السلام حذر أشد التحذير من إبليس، وبدأ إبليس في الكيد لآدم عليه السلام، وقد أقسم لربه قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبدأ إبليس في وسوسته لإخراج أبينا آدم عليه السلام من الجنة من النعيم الذي هو فيه. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كذا قال إبليس اللعين لأبينا آدم عليه السلام. أتاه من مدخل: يا آدم هل تحب أن تبقى مخلدا في هذا النعيم الذي أنت فيه؟ هل تحب أن لا يزول عنك أبدا هذا النعيم؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هكذا أوعز إبليس لآدم عليه السلام. إن كنت يا آدم تريد البقاء على الدوام وتكون ملكا أنت وزوجتك، تكون ملكين أو تكون من الخالدين، هل أدلك على ما يجعلك ملكا ويجعل زوجتك كذلك ويجعلكما تخلدان لا تزول عنكما أبدا هذه النعمة التي أنتما فيها؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. أكلا بعد ماذا؟ بعد أن أقسم إبليس لهما قسما، كما قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تخيل، الحاسد لا يتورع عن اليمين الفاجرة لإزالة النعمة عن المحسود، الحاسد لا يتورع أن يقسم كاذبا أيمانا مغلظة، الحاسد لا يتورع أبدا من الكذب الصريح ومن بذل كل ما يستطيع من الأيمان لإزالة النعمة عن المحسود، فليتفطن لذلك. وكما قال القائل: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. فالحاسد عياذا بالله قلبه يشتعل كلما رأى نعمة أزديت إليك، كلما ازداد قلبه احتراقا وضيقا وغيظا والعياذ بالله. لذا أمرنا بالتعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. ولقد قال بعض العلماء إن من أوائل المعاصي والكبائر التي ارتكبت كبيرة الحسد، حسد إبليس أبانا آدم عليه السلام على ما من به من الله عليه من نعمة. الحاسد يقول بأهله إلى أن يقتلوا، يقول بأهله إلى أن يكفروا، آل باليهود إلى الكفر، آل بمشركي مكة إلى الكفر، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. آل بابن آدم الأول لما تقبل قربان أخيه إلى أن يقتل أخاه، آل بإخوة يوسف لما حسدوا يوسف عليه السلام إلى أن يلقوه في غيابة الجب. فجدير بنا أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يعيذنا من هذا الداء الذي دب إلى الأمم من قبلنا، الذي دب إلى الأمم من قبلنا عياذا بالله من هذا الداء. أرجع فأقول: بدأ إبليس يقسم أيمانا كاذبة لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء عليه السلام أنه لهما ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال تعالى ها هنا: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فماذا كان؟ فأكلا منها. لم يكن أبونا آدم عليه السلام يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا، لم يكن يتوقع هذا ولا يظن هذا، لم يكن أبونا آدم عليه السلام يتوقع ولا يظن أن أحدا يقسم بالله عز وجل كاذبا، فصدق اليمين وأكل من الشجرة، لكنه خالف الأمر، خالف النص الصريح، خالف الأمر، خالف النص الصريح، تغافل عن أن أو غفل عن أن إبليس عدو له كما أخبره الله تبارك وتعالى، فأكل منها. فيا إخواني يا أخواتي، انظروا ماذا حل بآدم عليه السلام، انظروا ماذا حل بأبينا عليه السلام، فلنأخذ من ذلك عبرة. انظروا وألقوا السمع وأنتم شهداء. قال تعالى: فأكلا منها. فماذا كان؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. مباشرة انكشفت العورة، انكشفت السوء عياذا بالله من الفضائح، عياذا بالله من انكشاف السوءات وانكشاف العورات. هكذا أكلا منها فما هي العقوبة الأولى؟ فبدت لهما سوءاتهما. فأمر انكشاف السوءة أمر عظيم، أمر شديد، لذا أمرنا كمسلمين بستر العورات، لأن إبليس اللعين من شأنه أنه يدعو إلى تكشف هذه العورات، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. هذا، وإلى فاصل قصير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كل ذي قلب سليم موحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن العقوبة التي حلت بأبينا آدم عليه السلام وبأمنا حواء التي ذكرت في أول العقوبات من جراء أكله من الشجرة التي نهي عنها هي انكشاف العورات. فعياذا بالله من انكشاف العورات. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بدأ يجمعان أوراق الجنة، يضمان الأوراق بعضها إلى بعض لستر العورات، لستر السوءات، عياذا بالله من الفضائح، عياذا بالله من انكشاف العورات، عياذا بالله من المعاصي. ولقد قال ربنا في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فمن مقاصد الشيطان كشف العورات التي أمر الله أن تستر، ولذا فإنه يجتهد مع هؤلاء الفتيات اللواتي يخرجن متبرجات كي يكشفن عن السيقان، كي يكشفن عن الذراع، كي يجسدن الأجسام، فهؤلاء متبعات لخطى الشيطان، يتكشفن شيئا بعد شيء اتباعا لخطوات الشيطان. وكذا هذا الشباب المؤنث الذي هو أقرب إلى التخنيس منه إلى الرجولة والشهامة، الذي يلبس ثيابا تجسد كل جسمه، تجسد ثديه، تجسد عجيزته، تجسد كل شيء فيه، متبع كذلك لخطوات الشيطان في هذا الصدد. وقد آل الأمر بأقوام في بلاد أوروبا الكافرة أن تنكشف سوءتهم اتباعا لخطى الشيطان وسيرا وراء طرائقه، عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فجدير بنا كمسلمين أن نستر العورات، أن نستر السوءات. ولقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أنزل الله علينا لباسا نواري بها السوءات، نستر بها العورات، فعلينا أن نمتثل، علينا أن نستر تلك العورات التي أمر الله بها أن تستر. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: عورتنا ما نأتي منها وما نظر يا رسول الله؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. فجدير بنا، بارك الله فيكم، أن نحافظ على هذا. أرجع فأقول: قال الله تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما. وفي آيات من سورة طه قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولقد قال تعالى: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبط منها جميعا أخرج أبونا آدم عليه السلام من تلك الجنة ونزل إلى الأرض يعاني ما يعانيه فيها من كبد، فلقد خلقنا جميعا في كبد، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة. نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض يعاني ما يعاني فيها من ابتلاءات، يقابل ما يقابل فيها من نكد وتعب وألم عليه صلاة الله وسلامه، ولكن منة من الله عز وجل على أبينا آدم وعلى أمنا حواء عليهما السلام أن الله عز وجل لقنهما كلمات، كما قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي فتكلم بها فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهي التي ذكرت في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلقى آدم كلمات فتاب الله عليه بها، فعلينا أن نتقلد هذه الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالها العبد الشكور نوح عليه صلاة الله وسلامه: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال نحوها كلم الله موسى لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها عليه السلام، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فلنقر لله عز وجل بأننا ظلمنا أنفسنا، بأننا نخطئ، ولكنه غفار، ولكنه أهل للتقوى وأهل للمغفرة. نزل أبونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم، خير لك من ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
وجزاك.
سؤالي لو سمحت عن يتعلق بأهل البدع من الخوارج والروافد وغيرهم. سؤال يتعلق بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئدي هذا الحديث إلى أن قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هل هذا القتال يكون افتداء أم انتهاء، وخاصة أننا نعلم أن قتال أهل البغي يكون انتهاء لقول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
ما فهمت مرادك، ما فهمت مرادك ابتداء وانتهاء، ماذا تريد؟
يعني هل هؤلاء الخوارج والروافد وأصحاب المذاهب التشيع وغيرهم، هل هؤلاء يجوز لنا أن نحاورهم، أم محاورتهم تجدي نفعا مع محاورتنا لهم تجدي نفعا معهم، أم أننا يجب أن نطبق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؟ هل هذا القتال يكون بعد المحاورة وبعد النقاش أم يكون افتداء؟ بارك الله فيك.
نعم.
وماذا تقول فضيلتكم في هؤلاء الذين يحاولون نشر مذاهبهم الهدامة عندنا في مصر الحبيبة؟ جزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما أتاه رجل وقال: أعدل يا محمد فإنك لا تعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. وقال: إن علامة أحدهم أن يكون له ثدي كثدي المرأة كبيرهم. فكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لما قبل التحكيم مع معاوية رضي الله عنه ظهرت فئة الخوارج وكفروا عليا وكفروا معاوية. أما علي رضي الله عنه فلم تبدر منه بادرة ضدهم إلا بعد أن سفكوا الدماء وروعوا الآمنين وقطعوا الطرق، وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرتهم ومحاججتهم. فلما أبوا كل ذلك بدأ القتال. لما رأهم علي قد روعوا الآمنين وسفكوا دماء المسلمين بدأ القتال بين علي وبينهم، ولقد شتت علي رضي الله عنه شملهم، ولكن علي أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم ويحاورهم مناظرة طويلة رجع على إسرها آلاف منهم. فلهم سنن في قتالهم، لا يبدأوا بقتال إلا إذا تجاوزوا الأمر وأفسدوا في الأرض وباشروا القتال بأيديهم. أيضا لهم سنة في الإجهاز على جريحهم، لا يجهز على جريحهم، أعني بالسنة سنة السلف الصالح في شأنهم. فعموما إن سألت عن محاورتهم قبل البدء في قتالهم من عدمها فمحاورتهم ألزم، فإذا كان الذين هم أشد منهم يحاوروا كما قال النبي لعلي إنك سوف تقدم على قوم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عايز أسأل حضرتك سؤال. فضل. ما هي الأسباب؟ حضرتك سمعني؟
نعم أسمعك.
ما هي الأسباب التي تعين على ثبات القلب وعلاقتها وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبنا بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ حضرتك السؤال الثاني، ابنتي ندرت 100 يوم ندر مشروط وهي ما تعرفش انه مكروه ولم يتحقق، فهل عليها الصيام 100 يوم ولا ممكن له كفارة؟ وجزاكم الله كل خير.
نذر المشروط لم يتحقق؟
ايوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل سؤالا يتعلق بالأمور التي يثبت الله بها القلب، أعظمها وأولها الدعاء. لذا كان من دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ابتداء سؤال الله عز وجل الثبات، ثم بعد الاحتكاك بالصالحين ومجالسة أهل الفضل والصلاح، وأيضا استماع المواعظ الحين بعد الحين في أمور كثيرة ترد في بابها إن شاء الله. أما عن النذر المشروط كأن تقول المرأة مثلا لله عليها أن تذبح خروفا إذا ولدت ابنتها فلم تلد ابنتها، فليس في ذمتها إذن نذر، ليس في ذمتها الوفاء بهذا النذر، عفوا ليس في ذمتها الخروف، لأن الشيء المشروط لم يتحقق، والله تعالى أعلم هذا. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها قناة قائمة بأمر ربها عز وجل وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ناشرة للمعتقد الصحيح والخلق الجميل. اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل وبالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل ذي قلب سليم موحد، إلى كل ذي قلب سليم موحد، فحب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد لمن